وهي قاعدة
معرفية
وقاعدة
تفسيرية قرآنية
وقاعدة على إدخال معرفية اعتقادية، وهي أن الوحي ليس على قسم واحد وليس على وسيلة واحدة. نظرت إلى مقالة كتبها الكاتب المارك الذي تعرفونه، الذي لديه جملة من التساؤلات حول خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وآله وهيمنتها، والذي نحن في صدد الجواب عن بعض هذه التساؤلات. الذي هذه التساؤلات في الحقيقة ليس هو مبتكرا لها، وإنما هو ناقل لها عن جملة من الكتاب الغربيين أو المسيحيين أو عن جملة من بعض العرفاء والصوفية. نعم، رأيت يتساءل أنه كيف يمكن أن يتصور عصمة وعصماوية النبي صلى الله عليه وآله بأن نفرض أنه يتنزل عليه جبرائيل نازلا وجبرائيل يعرج عروجا إلى السماء في كل مشهد مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وفي كل خطوة من خطوات سيرة النبي. هو على حد قوله هذا مما لا يمكن أن يتعقل فلسفيا ولا بحسب علم الكلام، هذه حسب زعمه ودعواه، ولا أدري هو استند إلى أي قاعدة فلسفية أو إلى أي قاعدة من قواعد علم الكلام التي تمنع أو تحيد أن يكون جبرائيل وسيط ملكوتي ووسيط وحياني بين السماء والأرض في كل آن من الآنات. أي قاعدة تلك التي تحيد؟ طبعا مثل هذا التساؤل ينطوي على غفلات كثيرة جدا وعلى مصادرات كثيرة جدا أوضحها الآن شيئا ما. أولها هذه الملاحظات التي يمكن أن نسجلها أنه هي تتنافى مع أي قاعدة فلسفية أو قاعدة كلامية. أو حسب النزول والعروج الملكوتي، هذا النزول والعروج الملكوتي حسب أنه يستغرق أياما أو سنينا أو ساعات كي يتنافى أنه كل مشهد كل حدث للنبي صلى الله عليه وآله، كيف نصور ونتصور عروج جبرائيل ونزول عروج جبرائيل إلى العرش أو إلى السماء ونزوله بالأمر الإلهي وبالتسديد الإلهي وبالوصية والتوصية الإلهية المسددة للنبي صلى الله عليه وآله في نعم بعض الروايات. نعم نشاهد الواردة حول عروج النبي صلى الله عليه وآله، الروايات الواردة في عروج النبي صلى الله عليه وآله. في الرواية أن هناك كانت عندما خرج النبي من بيت أم هانئ أخت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خرج من بيت أم هانئ للمعراج والعروج. علق رداء النبي بحب أو ب ليس حب، على إتحال ظرف من ظروف الطينية الفخارية التي فيها الماء، لفظ الرواية غاب عن بالي، الجحلة أو الحب أو ما شابه الشيء الصغير على إتحال، فأخذ ينسكب منه الماء فذهب النبي إلى المعراج بتوسط جبرائيل والبراق ثم إلى الكوفة ثم إلى بيت المقدس ثم أو إلى المسجد بيت المقدس نعم ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى المعراج السماوي ما شبه ذلك، ورجع النبي ثم إلى مكة المكرمة وإلى بيت المهاني، وذلك الظرف الذي كان ينسكب منه الماء لا زال ينسكب. يعني تقدر أنت كم يستمر انسكاب الماء من ظرف مائي أو ظرف فخاري ما لا وانسكب منه الماء؟ نقول بكثير ساعة، نص ساعة. كل هذا المعراج استغرق نص ساعة بحسب ساعات الأرض. طبعا في مراسلات النابغة أينشتاين يقول أنا من هذه الرواية عرفت عندكم في مراسلات للسيد البروجوري، من هذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو يقول أينشتاين في مراسلة، المراسلات التي جرت بينه وبين السيد البروجوري وهي محفوظة الآن، عرفت أن الزمان نسبي، أن الزمان نسبي، أن الزمان نسبي، يعني الزمان بحسب كل مجال وكل دائرة يختلف، يختلف. فربما زمان سنين وساعات بحسب مدار فلكي آخر، هنا بحسب المدار الأرضي ساعة، نص ساعة، المقاسات تختلف، وليس الزمان واحد، وليس الزمان واحد. مضافا إلى عالم على كل، المجرد عن هذه المادة الغليظة، لا أقول مجرد عن كل المواد، لا أقل أنه مجرد عن المادة الغليظة، وإن كان المادة لطيفة، الزمان فيه يختلف، الحساب فيه يختلف. من باب المثال الآن في عالم الرؤية المنامية، أنت تشاهد مشاهد وأحداث كثيرة وتطول بك، وربما استغرقت هذه كلها خمس دقائق في المنام. المحاسبات تختلف، فأي قاعدة فلسفية هذه تلك التي تحيل، أو قاعدة كلامية من علم الكلام، علم العقائد، تحيل أن يكون هناك عروج وهبوط ونزول من جبرائيل؟ لو سلمنا أن نمط الوحي الذي يسدد النبي صلى الله عليه وآله هو من هذا الطريق، من طريق جبرائيل، نزولا وعروجا، هبوطا وعروجا وصعودا، يمكن أن يحال، لأنه الزمان هنا غير الزمان في عالم الملكوت، غير الزمان في السماوات، غير الزمان في العرش. لا أدري، يعني هذه مثل التساؤلات أو مثل هذه الإشكاليات تفتقد وتفتقر إلى أبسط مراعاة الموازين العلمية، ومع ذلك هذا التساؤل في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على مبني على أن الوحي هو من هذا القسم فقط. هذا هو الكاتب للمقالة كيف يدعي الإحاطة ببحوث الروح وبحوث الوحي وبحوث ما شابه ذلك، وهو يفترض أن الوحي هو من هذا النمط، وساطة جبرائيل بينه وبين الله. والحال أنه أقسام الوحي أقسام عديدة جدا يشرحها القرآن الكريم ويبينها أئمة أهل البيت عليهم السلام في الروايات. لذلك في كثير من البحوث المعرفية، أفرض بحوث النبوة، بحوث القواعد التفسيرية القرآنية، بحوث كثيرة عديدة لتنقيح تلك البحوث، أحد القواعد التي هي بمثابة الحجر الأساس لتوضيح تلك البحوث هو ماذا؟ هو تنقيح أقسام الوحي. كثير من المفسرين ربما يعالجون مباحث معرفية اعتقادية في الآيات القرآنية، لكنهم في الحقيقة يخوضون في تلك البحوث بانين على ماذا؟ على أن نعم نمط الوحي وقسم الوحي هو فقط وساطة جبرائيل بين السماء والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخطاء الفادحة. أقسام الوحي أقسام عديدة جدا، أقسام عديدة جدا. إذا صورت حقيقة عصمة النبي صلى الله عليه وآله طبعا بالوحي، أحد تعاريف العصمة للأنبياء ولسيد الأنبياء هو بتوسط ماذا؟ بتوسط الوحي. لكن إذا عرفت نعم عرفت العصمة بالسداد من الوحي بهذا النمط، يعني هذا النمط الوحيد من الوحي وهو نزول وصعود، هبوط وعروج جبريل، ربما وإن كان حتى على هذا المبنى ضيق الأفق قابل للتصوير سداد العصمة أيضا، لكن على ضوء مثلا هذا التعريف القاصر للأقسام وأنواع الوحي وحصرها في هذا القسم، ثم ربط تعريف العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسداد السداد العصماوي لسيد الأنبياء بهذا النمط الوحيد فقط من الوحي، ربما أقول حينئذ تنشأ جملة من التساؤلات أو جملة من الإشكاليات أو جملة من الأمور الغامضة أو من الموارد التي فيها غموض وإبهام في كيفية تصوير عصمة سيد الأنبياء. تذكرون أحد القواعد التي مرت بنا جدا هامة مهمة في تعريف حقيقة سيد الأنبياء؟ إن أنا إلا بشر ماذا؟ خاصيته يوحى إلي. الجنب البشرية جنب مشترك بيننا وبين النبي، ولكن هناك جنب في الحقيقة الكونية والتكوينية لسيد الأنبياء يمتاز بها عنا. كما مر بنا هذا البحث حقيقة الحقيقة التي يتعرض لها القرآن، القرآن ليس في آية واحدة، في آيات عديدة دائما يشير إلى الفصل في حقيقة سيد الأنبياء الذي يميز سيد الأنبياء عن بقية البشر، أنه ماذا؟ يوحى إليه. يعني ليس الفصل الأخير، ليس الميزة الأخيرة في سيد الأنبياء كونه إنسان فيه جنبة الحياة البدنية وفيها جنبة النمو وفيها جنبة الإحساس وجنبة النطق أو الإدراك العقلي، هذا بالنسبة لبقية البشر نعم آخر كمال مودع في فطرهم وذواتهم، أما سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله آخر كمال مودع في حقيقة ذاته صلى الله عليه وآله ما هو؟ يوحى إليه. ليس ممكن مثل بقية البشر مثلا إنسان حيوان ناطق فقط، لا، مائت مدرك للكليات، لا، بالنسبة إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله إنسان يوحى إليه، يوحى إليه. هذا الوحي لسيد الأنبياء ما هو؟ هذا ليس على قسم واحد. هذا الذي هو كفصل مائز مبين لحقيقة سيد حقيقة سيد الأنبياء أنه يوحى إليه، ليس فقط الوحي الذي من نمط ماذا نزول وصعود هبوط وعروج جبرائيل، لا، وإنما هذا أحد أقسام الوحي. في نزول القرآن الكريم على سيد الأنبياء اتفق كثير من المفسرين من الفريقين ومن المتكلمين من الفريقين، لا أقول كل علماء الفريقين، لكن جملة وافرة من علماء الفريقين سواء من المفسرين أو من المتكلمين قالوا بأن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله على أقل تقدير نمط نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله هو على نمطين وليس على نمط واحد، ليس مرتين، التفتوا، على نمطين، عشان نمطين كل نمط كم مرة بحث آخر، على نمطين، على كيفيتين، نمط وهو نزول جملة القرآن دفعة واحدة. هذا المفسر الطبري عندهم يذهب إلى ذلك، وغيره السيوطي في الدر المنثور غيره كثير يذهبون إلى ذلك. وهناك نمط من نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذه هي قاعدة تفسيرية وقاعدة معرفية مستقلة على حدة أنماط نزول القرآن، وفيها من الآثار المعرفية الكثيرة جدا لو ركز عليها الإنسان. طبعا هناك من علماء الفريقين من يستشكل أو ينكر أو لا يستطيع أن يتفهم كيفية نزول القرآن على مطين وكيفية نزول القرآن دفعة واحدة، هذا أمر آخر، لكن بحسب روايات الفريقين وبحسب جملة كثيرة من علماء الفريقين، نعم الأمر واضح أن نزول القرآن على مطين جملة واحدة. في النزول الأول للقرآن وهو جملة واحدة لم يكن الوسيط جبرائيل، الوسيط بحسب روايات أهل البيت وبحسب الآيات التي كنا في صدد بيانها من أقسام الوحي، الوسيط هو روح القدس. طبعا التعبير بالروح الأمين قد يعبر عن جبرائيل، لكن روح القدس لا، الروح الأمري، وهو الذي أشارت إليه جملة من الآيات كما في آية الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. إذن هناك صلة بين الروح الأمري وبين الكتاب، دراية النبي صلى الله عليه وآله للكتاب حصلت كتاب جملة واحدة لا نجوما، جملة واحدة كما في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جملة لا نجوما، وإلا بدأ نزول القرآن نجوما بدأ على اتحال في غير شهر رمضان، إما في شهر رجب المبعث الشريف اللي هو في مبعث الشريف 27 رجب اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا النزول النجومي، النجومي يعني بحسب أوقات مختلفة، كل وقت يسمى نجم، نجوم يعني أوقات ومواقيت مختلفة. فالنزول النجومي أي المفرق للقرآن بدأ من رجب أو من على اتحال حسب الاختلاف في الروايات من بدء البعثة في رجب كما هو الأشهر أو في شهر آخر. أما نزول القرآن جملة واحدة دفعة واحدة فقد تم في شهر رمضان في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جملة يعني. ولذلك من ينكر النمطين في نزول القرآن الكريم يجد تدافع عن كيف يجمع بين دلالة الآيات والروايات. من جهة بدأ نزول القرآن في شهر رجب منذ البعثة، ومن جهة أخرى هنا في سورة البقرة يبين القرآن الكريم أنه أنزل في شهر رمضان. أي يعني بدء النزول، أو يعني بعبارة نزول القرآن هذا توقيته، فكيف توقيتين أو كذا كيف يعني؟ هو الجمع هذا من أدل الشواهد على أن للقرآن نزولان، نزول دفعي في شهر رمضان تم دفعة، ونزول نجومي بدأ من شهر رجب من يوم المبعث الشريف. على كل المباحث كثيرة تنطوي في هذه القاعدة، قاعدة أن القرآن نزولان. المهم إذن الوساطة في الوحي في القرآن الكريم من باب المثال، وإلا الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله لا يختص بالقرآن. مثلا الأحاديث القدسية الشريفة المروية عند الفريقين، تلك الأحاديث أيضا ليست من القرآن الكريم ولكنها وحي إلهي. كثير من روايات الفريقين نزول ملائكة عظام آخرين غير جبرائيل في الوساطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا كذلك في هذا النزول للقرآن الكريم، النزول الجملي للقرآن الدفعي، هذا النزول لم تكن بواسطة جبرائيل، وإن بواسطة ماذا؟ روح القدس. كان الحديث في الواقع متمركز حول هذا المبحث من أقسام الوحي. هذا قسم آخر من أقسام الوحي، هناك أقسام عديدة أخرى سنتعرض لها. الآن دعونا في هذا القسم الثاني، الآن نوغل فيه شيء من البسط لأنه تترتب عليه ثمار كثيرة وبيان قواعد تفسيرية كثيرة وقواعد معرفية اعتقادية كثيرة بنحو بآخر يجب أن الإنسان يلتفت إليها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. إذن دراية النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب كله جملة مجموعية واحدة حصلت بوساطة الروح الأمري. هنا مر بنا وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ آياتا سورا لا، قرآنا لا. الموحى ما هو؟ أمرا نهيا توصية. لا، في هذه الآية من سورة الشورى يقول الباري تعالى الذي أوحي إلى النبي أرسل إلى النبي. مضمون ما أوحي ما هو؟ نفس الروح الأمري. الموحي هو الله، الموحى إلى النبي، الموحى الشيء الذي أوحي، الشيء الذي استلمه النبي، الشيء الذي أعطيه النبي، الشيء الذي احتوشه النبي وأحاطت ذاته الشريفة به، المعلومة من مضمون الوحي التي تلقاها النبي صلى الله عليه وآله، ما هي؟ الروح الأمري. الروح الأمري ليس هنا وسيط لإيصال شيء للنبي، هو الطرد البريدي إذا صح يعني التعبير، لا يصح التعبير، ولكن من باب إيصال الفكرة. يعني كيف مثلا طرد بريدي الباكيت أو الرسالة التي يوصلها، الرسالة أو الشيء أو الكتاب الذي أعطيه النبي في هذا الواحي، في هذا النمط من الواحي، هو نفس الروح الأمري. يعني كأنما الروح الأمري أغرز أثبت في ذات النبي. يعني أحد الأشياء التي أحد المكونات لذات النبي، كيف مثلا في الآخرين هناك عندهم قوة غضب، قوة شهوة، قوة عقل، قوة مختلفة في ذوات النفس الإنسانية. بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أحد القوى التي أعطيها وغرزت وأغرزت وأثبتت في كونية وتكوين ذاته، أحد القوى ما هي؟ الروح الأمري. لأن هذا الوحي لم يذهب به الله عن نبيه، أبقاه في النبي. الوحي الذي يوحى للنبي يوقيه الله عز وجل من النبي. ما الذي أوحي في هذا النمط من هذا الوحي الذي تشير له الآيات؟ وكذلك أوحينا إليك، ماذا الذي أوحينا إليك؟ سورة، آية، معلومة، أمرا؟ لا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أعطيناكه بخفية الإيحاء، بخفاء. لاحظوا هنا الوحي بمعنى تصرف في التكوين. كيف في النحل لدينا في الآية الكريمة، وإذ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا واسلكي سبل ربك ذللا، والتعبير في الآية الكريمة. يعني خلقة وفطرة النحل فطرها الله بهذا النحو. هذا الإفطار للنحل بهذا الهندسة العجيبة التي تمارسها النحل المبهرة للعقول في نظامها المعيشي وإنتاجها و هذا الذي تقوم به النحل في الحقيقة ماذا؟ هذا وحي من الله، بس وحي فطري. هذا الوحي الفطري يعني ماذا؟ تصرف في الخلقة، تكوين. انظر، نفس التكوين نمط من الوحي. يعني الفطرة التي يودعها الله عز وجل في مخلوقه، طبعا وحي فطري تارة يكون، تارة لا، وحي نبوي. فهنا الروح الأمري حيث أثبت تكوينا في ذات النبي جعل كقوة من قوى ذات النبي. ما هو الروح الأمري؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الوحي لم يزيله الله عز وجل عن نبيه، لم يذهب به بعيدا عن نبيه، أبقاه في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نمط من الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الروح الأمري هو حقيقة الكتاب العزيز والقرآن المجيد. حقيقة القرآن بحسب هذه الآية أقصد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الروح الأمري هو كتاب، هو نور، نور هادوي. طبعا في ذي الآية تدل الآية أن هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ليس هو أوراق ونقوش، وإنما هذا الكتاب هو الروح الأمر. هذا يورثه الله بعد النبي لجملة من العباد المصطفين. في نفس الآية الكريمة فيها دلالة، لاحظوا الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، هذا الروح الأمري، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الروح أيضا سوف يكون نبراس نوري لبقية من العباد خاصة. التعبير من نشاء من عبادنا، مو كل العباد، العباد الذين تتعلق بهم المشيئة الإلهية، يعني يصطفون يختارون يجتبون، كما في سورة أخرى: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أي كتاب؟ هو هذا الروح الأمري. هنا تناغم بين تلك الآية وهذه الآية. ولكن جعلناه، هذا الروح الأمري وهو الكتاب، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لا كل العباد. لو كان مراد المصحف الشريف والمنقوش لكان ماذا؟ لكان هو يقرأه الكافر والمسلم والمؤمن والمتقي والمنافق وغيره وغيره وغيره. كيف تخصيص بمن يشاء الله؟ لا. فهنا المراد من جعله وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، سيورثه الله بعد النبي. لذلك ورد في روايات أهل البيت، وهذه روايات مضمونها مطابق لما موجود في الآيات بشيء من التدبر والتأمل والتعمق، دوما مضامين روايات وعترة النبي أهل البيت عليه السلام إذا أمعن النظر وعمق التدبر فيها يلاحظ الإنسان شواهد في الروايات مشيرة إلى بيانات الآيات وبراهين في الآيات والسور. لاحظوا في سورة النحل، في سورة النحل، في أوائل سورة النحل: هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قاعدة كلية، ليس على خصوص سيد الأنبياء، لأن هناك بعد هذه السورة سورة في أمة الإسلام، لأنه مخاطب بها أمة الإسلام إلى يوم القيامة، وهي خالدة وحية إلى يوم القيامة حتى بعد سيد الأنبياء. هو الذي ينزل، عفوا، ينزل في الآية الثانية من سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح، نفس الروح، من أمره. كذلك أوحينا في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هنا أيضا كذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره، الروح الذي هو من عالم الأمر، من أمره يعني من عالم أمر الله، له الخلق وله الأمر، يعني له عالم الخلق الباري تعالى وله عالم الأمر. الأمر الإلهي، عالم الأمر الإلهي ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إبداع، عالم الملكوت. روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني من عالم الأمر، عالم الأمر كن فيكون، إبداع، ليس كعالم الخلق، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أو في آية أخرى: ودبر أقواتها في يومين. وكذا عالم الخلق تدريجي. أما حسب الآيات الكريمة، أما عالم الأمر، عالم كن فيكون كما في سورة ياسين، يعني من عالم الإبداع والملكوت. هذا الروح الذي هو نمط ثان من الوحي، تصرف خلق تكويني يوجده الله في نبيه ويورث هذا الخلق، ويورث الباري تعالى هذا التكوين الراقي العالي إلى عباد مصطفون مختارون بعد سيد الأنبياء، وكذلك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الروح هو من أمرنا، يعني من عالم الأمر. يعني لو أردنا أن نعرف البطاقة الشخصية، الهوية الشخصية لهذا الروح الأمري، روح من أمرنا يعني من عالم الأمر، عدة آيات تتعرض إلى هوية هذا الروح الذي هو حقيقة القرآن. القرآن الكريم ليس وجود جامد، يعني المصحف الشريف هذا تنزيل القرآن. المصحف الشريف بحسب بيانات الآيات والسور وتوضيح روايات أهل البيت لتلك الآيات والسور، وتبيان وشرح روايات أهل البيت لتلك السور، المصحف الشريف تنزيل القرآن، نزول القرآن. أما القرآن حقيقته غيبية ملكوتية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لا يصل إليه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ، لا يصل إليك الكل. أي قرآن هذا؟ مو المصحف الشريف. المصحف الشريف تنزيل القرآن، دائما التعبير حول المصحف الشريف تنزيل، تنزيل نزول. أما نفس حقيقة القرآن الذي هو عالي متعالي، إنه لقرآن، أيضا هذه من الأمور، من القواعد المعرفية العظيمة المهمة يجب أن نعرفها، ويؤكد عليها القرآن الكريم، ويؤكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لما؟ لأن هذه تفتح بيان وأبواب للمعارف ولمعرفة حقيقة دور عترة أهل البيت، دور اختصاصي رائد في الأمة الإسلامية لا يسده غيرهم، لا يقوم بعبئه غيرهم، ولا يمكن أن يدعي أحد، لا عرفاء ولا صوفية ولا بوفية ولا خليفة ولا فلان. إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون محفوظ، يعني لا يمسه الكل، هيهات بعيد المنال، إلا المطهرون. أو في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المصحف الشريف مقدس عظيم، هو حبل الله الممدود، ولكن الدرجة العليا من القرآن الذي له المجد، مجد، مجد تكويني، يعني عظمة وقدرة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولو أن قرآنا كلم به الموتى في سورة الرعد، أو قطعت، أو سويت به الجبال، أو قطعت به الأرض. أي المصحف الشريف قال الناس يستطيع شخص أن يحيي به الموتى؟ المصحف الشريف بين الدفتين، أو تسير به الجبال، أو تقطع به الأرض، هذه قدرة تكوينية. هذا أي قرآن؟ ولو أن قرآنا كلم به الموتى يحيى به الموتى، ذاك القرآن، يعني حقيقة القرآن الذي هو الروح من عالم الأمر، حقيقة القرآن. هذا المصحف الشريف العظيم هو عبارة عن تنزيل القرآن. تنزيل القرآن يعني ماذا؟ يعني تريد أن تعرف حقيقة القرآن الذي هو موجود من الموجودات العظيمة الخطيرة المهيمنة، أنزل لنا القرآن الكريم، أنزل لنا الله عز وجل معلومات عنا. هذا هو المصحف الشريف. المصحف الشريف عبارة عن معلومات وشرح لحقيقة موجود غيبي ملكوتي، وهو القرآن، وهو الروح العمري، روح يحيى به الموتى. طبعا هذا الحبل هو الذي يوصلنا إلى المصحف الشريف، هو الحبل الذي نتمسك به، هو الذي قال النبي عنه: إني تارك فيكم الثقلين. إذن أما المجد يعني قدرة ونفاذ قدرة، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، نفس التعبير، قرآن كريم، الكرامة العظيمة الباهرة، لذلك المقام لحقيقة القرآن في الكتاب المكنون. هناك وصف القرآن بالكرامة التكوينية العظيمة التي فيها آثار تكوينية. لو أنزلنا هذا القرآن الروح الأمري على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم. أن تضع المصحف الشريف على جبل تراه متصدع، ترى خاشع، بحث آخر، ذاك وإنما نزول حقيقة القرآن. هذا النمط الأول من نزول القرآن، النزول الجمل الدفعي، هذا نمط من الوحي. هذا النمط من الوحي يعني تصرف في ذات النبي، غرز وإيجاد قوة عظيمة فيه تسمى بروح الأمر، روحا من أمرنا. اي نعم، هذا القرآن الذي نزل على النبي، المصحف الشريف تدوين لما معلومات شارحة لما نزل على النبي.
ما قالت ولا
اي فحيد بشارة لما نزل على النبي. فإذا آثار كثيرة لاحظوا في الآيات والسور القرآنية تبينها لحقيقة القرآن، آثار كونية عظيمة. تلك الآثار ليست للمصحف الشريف مع عظمته وقدسيته ووجوب التمسك به، نحن لسنا لنا إلا ماذا؟ حبل ممدود، طرف منه عند الناس وطرف منه، لتشوف التعبير شلون، كيف تعبير دقيق. لماذا مثل النبي عن الثقلين وعن الكتاب العزيز بأنه حبل ممدود؟ أنت تلاحظ الآن المصحف الشريف فيه اتصال، حبل ممدود، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله عز وجل. العندية الإلهية يعني مقام ملكوتي، تلك هي حقيقة القرآن، تلك الحقيقة القرآن الكريم. نعم، تتنزل لديك معلومات عنها. المناطق قالوا أن للشيء أربع وجودات: وجود حقيقي نفس شخص زيد، وجود ذهني صورة زيد في ذهنك، وجود اعتباري لفظة زيد، تقول زيد، هذه ليست حقيقة زيد، تنزيل منزلة زيد. وجود كتبي، تكتب زيد، عندما تكتب في الورقة زيد ليس يعني أن هذا حقيقة زيد، نعم هذا تنزيل لحقيقة زيد، تنزيل لحقيقة زيد. كذلك لما تقول زيد ابن أرقم، وجود ذكرت زيد أنت، نعم ذكرت زيد يعني ليس حقيقة زيد، الوجود التنزيلي لزيد الصوتي، الوجود الصوتي. فإذا هناك حقائق للأشياء، هناك معلومات عنها، درجة ثانية، درجة ثالثة صوت تنزيلي، درجة رابعة وجود منقوش مرسوم مكتوب مخطوط الأشياء. هكذا القرآن الكريم حقيقته روحا من أمرنا بعيدة المنال إلا عن العترة. ضرورة وجود العترة هي هذه، لأن علومهم تنزف ترتفد رفدها من حقيقة القرآن العلوية الملكوتية. تلك الحقيقة على تحال لها خواص كثيرة، ربما يأتي بنا الحديث إلى ذكرها. إذا لاحظوا هذا الروح الأمر عرف في جملة من السور في سورة النحل، ينزل الملائكة، أحد وظائف القرآن تتنزل به الملائكة، لكن أي قرآن؟ يعني حقيقة القرآن. ينزل الملائكة يعني في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر، لولا لما استطاعت الملائكة من الهبوط، حتى جبريل. ينزل الملائكة، جنس الملائكة عموما، ينزل الملائكة في سورة النحل بالروح من أمره، الذي هو بالروح اللي هو من عالم الأمر، على من؟ على خصوص الأنبياء؟ على خصوص سيد الأنبياء؟ لا، لاحظوا الآية، معادلة عامة باقية إلى يوم القيامة، على من يشاء من عباده، يعني العباد الذين يصطفون سواء كانوا أنبياء أو أوصياء، لكنهم مصطفون تعلقت بهم المشيئة الإلهية. إيه طبعا، لا بس لا يختص بغير الأنبياء عموما، يعني الأنبياء وغيرهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء. لاحظوا في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من عالم الأمر. في سورة غافر، سورة غافر أيضا سورة رابعة، نعم، يلقي الروح بأمره على من؟ نفس الشيء، على من يشاء من عباده المصطفون. لاحظوا أنتم، لاحظوا كيف منهج أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم في تفسير القرآن، ليس تفسير موضوعي فقط، لا، ذكرنا في بحث لاحق إذا تتذكرون، تفسير على منهج المحكمات، خذ محكم من المحكمات، ركن من أركان معارف القرآن التي يبينها القرآن، اجعله محورا، ثم استقرئه في السور، يبين لك القرآن كيف المنهاج، منهاج تفسير ماذا؟ المحكمات. الروح الأمري حقيقة القرآن، هذا محكم من المحكمات الهامة التي يجب أن تعرف في معارف القرآن، في معارف الدين. يترتب عليها، يتسلسل عليها، يتأثر بها بحوث كثيرة جدا في العقائد. هذا النمط إذا كان، إذن هذا النمط ليس هبوط وصعود، دوما موجود. طبعا كيف في نزول؟ هذا بحث آخر. هو ينزل الملائكة بالروح، لم يقل الروح ينزل، الروح أوحي إلى النبي، يعني سورة النحل مفسر لبقية السور، ليس فيها تعبير الروح الأمر ينزل، وإن فيها هو ينزل. في روايات أهل البيت عليهم السلام أن هذا روح القدس، حتى بل في روايات ومصادر ابن أبي داود، سنن ابن أبي داود وغيرها، يسأل أبو ذر النبي الروح الأمر الذي هو حقيقة القرآن. لاحظوا في سورة القدر صلة بين القرآن والروح الأمر، إنا أنزلناه، يعني ماذا؟ القرآن. جعل صلته بماذا؟ مع الشيء المعرف، البطاقة، الهوية المعرفة للقرآن، من هو؟ الروح الأمر في سورة القدر، أيضا في سورة الشورى. والحديث الصلة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
Yeah, I'm going to say that.